المسألة الخامسة، هذه المسألة تبحث في أمر في غاية الأهمية. شوف، عندما نقول الماهية موجودة، مثلا الإنسان موجود، ماذا نريد بهذا التركيب الخبري؟ عندما نسند الموجودية للإنسان نقول الإنسان موجود. عندما نسند الموجودية للإنسان فإننا لا نريد أن الإنسان لا بد أن ينضم إليه شيء حتى يتحقق في الخارج. ليس المراد من الموجودية معنى زائد به يكون الإنسان في الأعيان، وإنما الموجودية موجودية الإنسان نفس كونه في الأعيان. إذن الوجود هو كون الذوات في الأعيان، كون الماهيات في الأعيان. الوجود ليس أمرا زائدا على الكون في الأعيان. هذا الذي تتعرض له هذه المسألة بالبحث. عندما نقول الإنسان موجود يعني أنه في الأعيان في الخارج، لا أنه الإنسان ينضم إليه شيء يصيره في الخارج. في الواقع هذا البحث يتقاطع مع بحث آخر في الفلسفة، هو الذي نسميه ببحث الجعل. الواجب تعالى ذكره، عندما يوجد الممكنات فإنه يوجدها ويجعلها بنحوين، إما أن يجعلها بالجعل البسيط وإما أن يجعلها بالجعل التأليفي. الجعل إذن ينقسم إلى قسمين، جعل بسيط وهو جعل الأشياء، جعل الذوات، جعل الماهيات. بتعبير السيد الدماد هو جعل الوجود النفسي، في مقابله الجعل التأليفي. الجعل التأليفي هو جعل شيء لشيء، أو بعبارة السيد الدماد يعبر جعل الوجود الرابط. بحسب الاستعمال الأدبي، الجعل البسيط يتعدى لمفعول واحد، في مقابل الجعل التأليفي الذي يتعدى لمفعولين، أن تجعل الشيء شيئا آخر. الجعل البسيط كجعل الإنسان في الخارج. عندما نقول الواجب، الله عز وجل خلق الإنسان، جعل الإنسان، أوجده، فالمراد من هذه التراكيب أن الإنسان في الأعيان. إذن الوجود هو كون الماهية في الأعيان. أما الجعل التأليفي فمن قبيل جعل الإنسان عالما بعد أن كان جاهلا، جعل الجسم أسودا، جعل الجسم مثلا متحركا. هذا الجعل هو من قبيل جعل شيء لشيء، جعل السواد في محله مثلا. بعضهم توهم أن قيام الوجود بالماهية عندما يقال الماهية موجودة، توهم أنه من قبيل الجعل التأليفي، أنه من قبيل ثبوت شيء لشيء. والحال أنه ليس كذلك، بل هو من قبيل ثبوت الشيء، هو من قبيل الجعل البسيط. إذن هكذا توهم البعض أن الوجود الخارجي قائم بالماهية قيام السواد بمحله. في قيام السواد بمحله لا بد أن تفترض أولا المحل متحقق في الخارج، لا بد أن يكون المحل موجود في الخارج في الأعيان، ثم بعد ذلك تفترض السواد يقوم بهذا المحل. بعد أن يقوم السواد بالمحل يصبح المحل أسود. بعد ذلك نشتق من المصدر صفة ونحملها على المحل، تكون ناعتة للمحل، فنقول هذا المحل أسود. إذن الأسود كيف يتحقق؟ لا بد أن نفترض محلا موجود، ثم نفترض قيام المصدر، قيام السواد به. بعد قيام المصدر به أو مفاد المصدر به ينتزع المشتق، يقال له أنه أسود. بغض النظر عن البحث اللغوي، السواد معنى قائم وصفة قائمة بالمحل، توجب صيرورة المحل أسودا. بعضهم توهم أن هذا الأمر يجري في اتصاف الماهية بالوجود، عندما نقول الماهية موجودة، الإنسان موجود، الشجر موجود، فلا بد أن يكون الوجود قائما بالماهية. وبسبب قيامه، بسبب قيام الوجود بالماهية، تصير الماهية موجودة، ننتزع المشتق ونحمله على الماهية، فنقول الإنسان موجود. الإنسان موجود ببركة عروض الوجود على الماهية، ببركة عروض المصدر كما في السواد، ببركة عروض السواد على محله كان أسود. فالبعض توهم أن هذا الأمر في الوجود والماهية كذلك، يعرض الوجود على الماهية ثم ننتزع منه المشتق فتكون الماهية موجودة. هذا الرأي باطل بل سخيف، لأنه لو افترضنا أن الوجود يقوم بالماهية قيام السواد بمحله، فلا بد أن نفترض أولا الماهية متحققة في الخارج، لا بد أن نفترض الماهية متحققة في الخارج، ثم بعد ذلك يقوم بها الوجود. هذا لا شك ولا ريب أنه باطل، لأن الماهية إذا كانت موجودة ثم يقوم بها الوجود، فإنه واضح أنه يستلزم المحال، يستلزم تقدم الشيء على نفسه، يلزم الدور المحال. بيان الدور واضح، لأنه سيتوقف الوجود على الماهي، وستتوقف الماهية على الوجود. سيتوقف الوجود على الماهي لأنه لا بد أن يتحقق الماهي ثم يقوم بها الوجود. إذن الوجود سيتوقف على الماهي، وستتوقف الماهية على الوجود لأنه لا بد أولا أن تنوجد الماهية، لا بد أن تكون في الخارج. المفروض أن حصول الماهية في الأعيان ببركة الوجود، فتتوقف الماهية على الوجود فيلزم الدور. لأجل دفع هذا التوهم السخيف نقول الوجود ليس أمرا ينضم إلى الماهية يقوم بها في الخارج قيام السواد بمحله، بل الوجود ليس إلا كون الماهية في الأعيان، ليس إلا كون الماهية في الخارج في عالم التحقق. ثبوت الماهية في الأعيان هو هذا الذي نعبر عنه بالوجود. بعبارة أخرى، الجعل في المقام ليس من قبيل الجعل المركب، بل من قبيل الجعل البسيط. الجعل في المقام ليس من قبيل ثبوت شيء لشيء، ليس جعلا تأليفيا، فيكون مفاده ثبوت شيء لشيء، بل من قبيل الجعل الذي مفاده ثبوت الشيء. عندما نقول الإنسان موجود، ها يعني هذا في الخارج، هذا الإنسان في الخارج، لا يوجد عندنا ثبوت شيء لشيء، ليس كما في قولنا الإنسان عالم مثلا. فهؤلاء أين ارتكبوا الخطأ؟ توهموا أنه عندما يقال الإنسان موجود كما يقال الجسم أسود. مفاد الإنسان موجود مفاد ثبوت شيء لشيء وقيام شيء بشيء وقيام الوجود بالماهية. هذا نقول لا نقبله، ليس صحيح، لأن المورد من قبيل موارد الجعل البسيط، والمجعول بالجعل البسيط هو ذات الأشياء، ذات الماهية، وليس المجعول هو الوجود القائم بها. طبعا كما هو واضح، فإن هذا التقرير، تقرير المطلب بهذا الشكل وفي التجريد، يتناسب مع القول بأصالة الماهي. أصالة الماهي، لا بأس أن نخرج عن متن الكتاب قليلا. أصالة الماهي كأنها الرأي المشهور قبل صدر الدين الشيرازي. صدر الدين من هنا بدأ يخالف الفلاسفة، حيث ذهب إلى أن المجعول أولا وبالذات ليس ذوات الأشياء، ليست الماهيات، بل المجعول هو الوجود. شوف، لا فرق بين مسلك صدر المتألهين وبين مسلك المشهور، كلاهما يقولان بأن المجعول مجعول بالجعل البسيط، لكن الخلاف في متعلق الجعل. الماهية ذات الماهية أو الوجود في النسق المتعالي، في نسق صدر المتألهين، المجعول هو الوجود والماهية ليست إلا حيثية أو حيثية نفادية للوجود. صدر المتألهين يقول عروض الوجود على الماهية ليس من قبيل العروض المقول كعروض السواد على محله، لكنه من صنف آخر. هذا بحث فتحنا نافذة على الحكمة المتعالية، لعله نتعرض له في كتب أخرى. وكيف كان؟ فالوجود هو كون الماهية في الأعيان، وليس شيئا ينضم إلى الماهية به تكون الماهية في الأعيان. نطبق العبارة. قال: المسألة الخامسة في أن الوجود ليس هو معنى زائد على الحصول العين. قال الماتن: وليس الوجود معنى به تحصل الماهية في العين، بل الوجود هو الكون، هو الحصول، هو نفس الكون في الأعيان، هو نفس الحصول في الأعيان. أقول: ذهب قوم غير محققين إلى أن الوجود معنى قائم بالماهية يقتضي حصول الماهية في الأعيان، وهذا مذهب سخيف يشهد العقل ببطلانه، لأن قيام ذلك المعنى بالماهية في الأعيان يستدعي تحقق الماهية في الخارج أولا، فلو كان حصول الماهية في الخارج مستندا إلى ذلك المعنى الوجود لزم الدور المحال، بل الوجود هو نفس تحقق الماهية في الأعيان، وليس شيئا وليس ما وليس شيئا ينضم به بسببه تكون الماهية في الأعيان. المسألة السادسة: قبل بيان مدرك ومستند هذه القاعدة التي يتعرض لها المصنف والماتن في المسألة السادسة، لا بأس بأن نتعرض لبيان موضوعها ومحمولها. المسألة: ما هي؟ الوجود لا تزايد فيه ولا اشتداد. فنتعرض لبيان الموضوع والمحمول. الموضوع هو الوجود، وقد عرفت أنه ليس إلا الماهية في الأعيان، فعندما يعنون هذا البحث الوجود لا تزايد فيه ولا اشتداد، مراد الماتن أي الماهية في الأعيان. الماهية في الأعيان لا تقبل التزايد ولا تقبل الاشتداد. الذوات في الخارج، ذوات الماهيات في الأعيان، لا تقبل الزيادة ولا تقبل الشدة. بعبارة أخرى، الماهية في الأعيان لا تتحرك بين الزيادة والنقصان. الماهية في الأعيان، الذوات في الأعيان، لا تتحرك بين الشدة والضعف. الزيادة والنقصان من أوصاف الكم. نقول: فلان أزيد من فلان طولا مثلا، والطول من قبيل الكم. أو نقول: هذا أزيد من ذاك مثلا عددا، كذلك العدد من قبيل الكم. إذن الزيادة والنقصان من أوصاف الكم، بخلاف الشدة والضعف فإنها من أوصاف الكيفيات. نقول: هذه الحمرة أشد من تلك الحمرة، وهكذا. فالشدة والضعف أو الضعف وصف للكيفيات، كما أن الزيادة والنقصان وصف للكميات. معنى أن تتزايد الذوات، معنى أن تتزايد الماهية في الوجود، أي كما قلنا أن تتحرك من وجود ناقص إلى وجود أزيد منه. ومعنى أن تشتد الماهية في الوجود، أي أن تتحرك من وجود ضعيف إلى وجود أشد منه. والسؤال الذي يطرح ها هنا أنه هل الحركة كما تكون في الكميات وكما تكون في الكيفيات، كما تقبل الكميات الزيادة وكما تقبل الكيفيات الاشتداد، هل كذلك الذوات والوجودات في الخارج تقبل الزيادة والاشتداد أو لا تقبل الزيادة والاشتداد؟ هذا هو السؤال الذي هذه المسألة تريد إجابة عنه. الذي ينبغي معرفته قبل بيان الدليل أن الحركة في كل شيء تتوقف على شرط أساسي، وهو وحدة موضوع الحركة، أن يكون المتحرك واحدا، أن لا يتغير. متى يصدق على زيد أنه متحرك مثلا من نقطة ألف إلى نقطة باء؟ إذا كان المتحرك واحدا، إذا لم يتغير زيد في ذاته وقوامه، إذا كان واحدا، إذا انخفض المتحرك وتحرك من نقطة إلى أخرى، يصدق على هذا الواحد أنه تحرك. إذن لا بد أن يكون المتحرك شخصا واحدا ثم تعرضه الحركة. كيف تعرضه الحركة؟ مثلا بأن يكون له فرد من الآن في الآن الأول، هذا الفرد من الآن دعنا نسميه ألف، ثم يكون له فرد آخر من الآن نسميه باء في الآن الثاني، لكن في كلا الآنين وفي كلا الموضعين المتحرك واحد لا يتغير ولا يتبدل. فهنا نقول هذا تحرك، هناك حركة وهناك متحرك. ولذلك لا معنى لأن نفترض الحركة سواء كانت من قبيل التزايد أو من قبيل الاشتداد في الذوات وفي الوجود، ببساطة لأن موضوع الحركة المتحرك سيتغير، ذاته ستتغير. إذا تتغير الذات فينتفي ما هو الأساس في الحركة، أعني المتحرك. طبعا اليوم سنفتح نافذة أخرى على الحكمة المتعالية. هذا البحث في النسق المتعالي في حكمة صدر المتألهين، حكمة يسميها بالحكمة المتعالية في مقابل الحكمة المتعارفة، حكمة المشائين، يتعرض إلى هذا البحث تحت عنوان الحركة في الجوهر. هل الجوهر يتحرك كما تتحرك الأعراض أو أن الجوهر لا يتحرك؟ بحسب النسق المشائي الذي نحن الآن فيه، الحركة في الجوهر في الجواهر والذوات غير معقولة. لماذا؟ لأن شرط الحركة انخفاض المتحرك، فإذا تحرك الشيء في ذاته فلا ينخفض المتحرك. صدر المتألهين له مقاربة أخرى للمسألة، ولعله نتعرض لها لو أخذنا شيئا من الحكمة المتعالية. إذن الوجود يقول الماتن لا يقبل الزيادة. نعم، نأتي إلى الدليل، نقول نعم، لأنه لو يقبل وجود الزيادة فلا يخلو الأمر، إما أن تكون هذه الزيادة وجودا وإما أن تكون عدما. إذا كانت من قبيل الوجود فيلزم اجتماع المثلين، أن يكون الشيء الواحد وجودين، وإذا كانت الزيادة من قبيل العدم فيلزم حينئذ اجتماع النقيضين. هذا بالنسبة إلى عدم قبول الوجود للزيادة. أما الوجود لا يقبل الاشتداد، فهكذا صياغة الدليل، نقول نعم، لأنه بعد الاشتداد لا يخلو الأمر، إما أن يحصل شيء أو لا يحصل شيء. إذا لا يحصل شيء فينتفي عندنا أصل الاشتداد، أما إذا يحصل شيء نسأل الحاصل بعد الاشتداد إما مغاير للمشتد وإما عين المشتد. إذا كان الحاصل بعد الاشتداد مغاير للمشتد فيلزم انتفاء الاشتداد، لأن معنى الاشتداد يقتضي فرض موجود ثابت غير متغير. الاشتداد حركة، والحركة تقتضي وحدة المتحرك كما قدمنا ذلك، موضوع الحركة لا بد أن يكون واحدا، يكون واحدا ثم يعرضه الاشتداد. في أنت تقول الحاصل بعد الاشتداد مغاير للمشتد، مع المغايرة يصبح عندنا اثنان وجودان، ولا يصبح عندنا وجود واحد ويشتد. أما إذا كان الحاصل بعد الاشتداد عين المشتد وليس مغاير للمشتد، إذن لا اشتداد إذا كان عينه اشتداد. العلامة الحلي يقول للماتن: أيها الماتن، بناء على هذا الدليل لن يكون عندنا هناك في الخارج في الأعيان شيء يقبل الاشتداد، حتى الأعراض، حتى في الأعراض، حتى تلك الأعراض من الكيفيات التي تقبل الاشتداد بلا إشكال. هذا الدليل يشملها. نأتي إلى الحمرة مثلا، نقول الحمرة لا تقبل الاشتداد، لأنه هذه الحمرة بعد الاشتداد إما أن يحصل شيء أو لا يحصل. إذا لا يحصل شيء فلا اشتداد، مع الحصول نسأل الحاصل بعد الاشتداد مغاير للحمرة قبل الاشتداد أو عين الحمرة. إذا كان الحاصل بعد الاشتداد مغاير للحمرة السابقة فيلزم أنهما اثنان، فلا يحصل اشتداد لأنه شرطه وحدة المتحرك. وإذا كان الحاصل بعد الاشتداد عين السابق فينتفي أصل الاشتداد، فهذا الدليل يلزم منه انتفاء الاشتداد من الوجود من العالم. نطبق العبارة. المسألة السادسة: في أن الوجود لا تزايد فيه ولا اشتداد. قال: ولا تزايد في الوجود فيه، في الوجود ولا اشتداد. أقول: ذهب قوم إلى أن الوجود قابل للزيادة والنقصان، وفيه نظر، لأن الزيادة إن كانت وجودا لزم اجتماع المثلين، وإلا لو لم تكن وجودا وكانت عدما لزم اجتماع نقيضا. وأما نفي الاشتداد فهو مذهب أكثر المحققين، قال بعضهم لأنه بعد الاشتداد إن لم يحدث شيء آخر لم يكن الاشتداد اشتدادا، بل هو باق كما كان. وإن حدث فالحادث إن كان غير الحاصل فليس اشتدادا للموجود الواحد، بل يرجع إلى أنه حدث شيء آخر معه. إن لم يكن غير الحاصل فلا اشتداد، إن كان عينه فلا اشتداد. وكذا البحث في جانب النقصان، هذا البحث لا فرق فيه بين الزيادة والنقصان، بين الشدة والضعف، وكذا البحث في جانب النقصان. النقصان بالنسبة إلى الزيادة المفترض يقول في جانب النقصان والضعف، وهذا الدليل ينفي قبول شامل للأعراض حتى للكميات والكيفية، أو هذا الدليل الأخير شامل للكيفيات، وهذا الدليل ينفي قبول الأعراض كلها للاشتداد والتنقص. المسألة السابعة، هذه مسائل مختصرة وبسيطة ولا يوجد فيها شيء يعني. قال المصنف والماتن: وهو خير محض، أي الوجود خير محض. طبعا قبل بيان هذه المسألة لا بد أن نذكر مقدمة. العالم، عندما يقال العالم فمرادنا كل ما سوى الله. العالم عند الفلاسفة هو مقتضى محبته وإرادته تعالى ذكره، ولأنه تعالى تام بل فوق التمام، فقد أوجد العالم على النظام الأكمل. من هنا يأتي البحث عن ما يسمى بالشرور أو ما يسمى بالشر. إذا كان الله خير محض ويفيد الوجود والخير، فمن أين جاء الشر؟ من أين يأتي الشر؟ أولا، هل الشر موجود أو معدوم؟ ثم إذا كان الشر موجودا فلا بد أن يستند إلى علة توجده، وهذه العلة ليست هي الواجب، لأنه خير محض لا يصدر عنه إلا الخير. وهذا هو الذي أدى بجماعة من أصحاب الأديان غير السماوية طبعا، اعتقدوا بأن للعالم مبدأان، يعتقدون بوجود مبدأين للعالم، مبدأ للخير ومبدأ للشر. الفلاسفة الإسلاميون يقاربون مسألة الشر مقاربة تنسجم مع التوحيد الربوبي، فإنه لا خالق ولا فاعل ولا مبدأ إلا مبدأ واحد، والشر عندهم لا يحتاج إلى مبدأ، الشر لا يحتاج إلى مبدأ ولا يحتاج إلى علة، لأنه أمر عدمي، والأمر العدمي لا يحتاج، العدم يحتاج إلى علة. ومن هنا أسسوا لهذه القاعدة: كل شيء موجود فهو خير، وكل شيء معدوم فهو شر، والشر إذا كان معدوما فلا يحتاج إلى مبدأ يوجده. إذن عندنا دعوة حاصلها تحقق الملازمة بين الوجود والخيرية من جهة، وبين العدم والشرية من جهة أخرى، لكن هذه الدعوة تحتاج إلى دليل. الشارح يقول: لو أخذنا مثالا عن الأشياء التي يقول العقلاء أنها شر، القتل مثلا، إزهاق النفس، لا شك أن العقلاء يعتبرونه شرا ومستطيلا، لكن لو أردنا أن ندقق ونحلل القتل سنجده مركبا من 5 أمور، 4 أمور منها وجودية لا علاقة لها بالشر، والأمر الخامس العدمي هو الذي يصدق عليه الشر. الشر ليس واحدا من تلك الأمور الوجودية، الأمور الوجودية في القتل كلها كمالات، وبالتالي خير. الشر هو الأمر العدمي وليس الأمر الوجودي. الأمر الأول القدرة. القتل الآن حصة جرائم يعني. القتل، هذا الذي يسمع الدرس سيقول بعد هذا ماذا يدرسون؟ القتل. القتل يحتاج إلى قدرة القاتل. القاتل لا يمكن أن يرتكب فعلته وجريمته الشنعاء إلا إذا كان ذا قلب قوي، إلا إذا كان صاحب قدرة. ثم نأتي ونقول: لكن هذه القدرة أمر وجودي وكمال للإنسان، فهي بلا شك ولا ريب خير وليست شرا. الإنسان القادر أكمل من الإنسان العاجز، القدرة خير والعجز هو الشر، فقدان القدرة هو الشر. الأمر الثاني، لا بد أن تكون السكين حادة. ثم نأتي ونقول: حدة السكين أمر وجودي، لكنه ليس شرا بالنسبة للسكين، بل هو خير له، كمال في السكين. السكين الحاد أفضل من السكين غير الحاد. الأمر الثالث تحريك القاتل يده مثلا. ثم نقول: التحريك والحركة خير، أمر وجودي وهو كمال للجسم الطبيعي. الجسم الذي يتحرك أكمل من ذاك الجسم الذي لا يتحرك. عدم الحركة شر، أما الحركة فهي خير بلا شك ولا بلا شك ولا ريب. الأمر الرابع أن يكون جسم المقتول ينفعل عن السكين، أن يكون جسمه بعبارة أخرى لينا. ثم نقول: ليونة الجسم هذا كمال للجسم وليس نقصا فيه، كمال للجسم المتحرك. الأمر الخامس زوال الحياة، انعدام الحياة، وهذا هو الشر. إذن الشر أمر عدمي ولا علاقة له بتلك الأمور الوجودية. القتل في القتل الذي يعتبره الناس شرا، إذا حللناه ودققنا في حيثياته فوجدناه مركبا من أمور وجودية هي خير، والشر ليس إلا الأمر العدمي. وهكذا لو دققنا في أمور يعتبرها العقلاء شرا، من قبيل العجز، من قبيل الجهل، من قبيل المرض، لا أدري. العجز أمر عدمي، العجز عدم القدرة، الجهل عدم العلم، المرض عدم الصحة. فيتبين أن الشر عندما ندقق هو حيثية عدمية في الشيء. إذا كان الأمر من هذا القبيل فكل وجود فهو خير، وكل عدم فهو شر. ثم يقول الشارح: كل ما كان عندنا الوجود خالصا في وجوده وغير مشوب بالعدم، كلما كان أشد خيرية. ولأجل ذلك، ولأن الله عز وجل وجود خالص لا يخالطه شوب العدم، فهو خير محض، بل في أعلى مراتب الخيرية. وأما غيره فكلما كان العدم فيه أقل كان أقرب إلى الكمال وإلى الخير، وأقل شرا. وبالعكس، كلما كان عدمه أكثر كان أبعد ما يكون عن مراتب الكمال والخير، وأقرب لمراتب النقص والشر. الوجود المحض الخالص من شوب العدم، من شائبة العدم، لا بد أن يكون فاقدا لأمرين، لا بد أن يكون فاقدا للمادة، لأن حيثية المادة حيثية الفقدان. المادة استعداد، والاستعداد فقدان. ولذلك الموجود المادي أقرب إلى أفق العدم، المادة أقرب إلى أفق العدم منها إلى أفق الوجود. الاستعداد عدم. عندما تكون مثلا مستعدا للعلم، ما معنى أن تكون مستعدا للعلم؟ أي أنك لست واجدا للعلم، فاقد للعلم، العلم معدوم فيك. فالاستعداد ملازم للعدم. الأمر الآخر أن لا يكون في الوجود حيثية ماهوية، أن لا يكون الوجود مركبا، أن لا يكون الشيء مركبا من وجود وماهية، أن يكون الشيء فاقد للماهية، لأن المركب من الوجود والماهية محتاج، والحاجة عين الفقدان، فتكون أقرب إلى أفق العدم. هذا تنزيه فلسفي وتنزيه عقلي لواجب الوجود. واجب الوجود لا بد، بحسب التنزيه العقلي الفلسفي، لا بد أن يكون لا تشوبه شائبة عدم، حتى لا تشوبه شائبة عدم لا بد أن يتنزه عن أمرين، عن المادة وعن التركب من الوجود والماهية، أن لا يكون ذاتا، أن لا يكون ماهية، أن يكون وجودا خالصا غير مقيد بأي قيد. نطبق العبارة، قال: وهو خير محض. أقول إنا إذا تأملنا في كل ما يقال له خير وجدناه وجودا، وإذا تأملنا في كل ما يقال له شر وجدناه عدما. ألا ترى القتلى؟ فإن العقلاء حكموا بكونه شرا. وإذا تأملناه القتل وجدنا شريته باعتبار ما يتضمن من العدم، فإنه ليس شرا من حيث القتل، ليس شرا من حيث قدرة القادر عليه، فإن القدرة كمال الإنسان، ولا من حيث إن الآلة قطاعة حادة، فإنه أيضا القطاع والحاد كمال للآلة، ولا من حيث حركة أعضاء القاتل، لأن الحركة كمال، ولا من حيث انفعال العضو، قبول العضو المنقطع للتقطيع، هذا كذلك كمال للعضو، بل من حيث أن القتل هو إزهاق أو هو إزالة كمال الحياة عن الشخص، فليس الشر إلا هذا العدم. وباقي القيود الوجودية خيرات، فحكموا بأن الوجود خير محض والعدم شر محض، ولهذا كان واجب الوجود تعالى أبلغ في الخيرية والكمال من كل موجود، لبراءته عن القوة والاستعداد وتفاوت غيره من الوجودات فيه، وتفاوت غيره من الوجودات فيه في الخيرية والكمال باعتبار القرب من العدم والبعد عنه. والحمد لله رب العالمين.